أحييكم أصدقائي المستمعين مع بدء لقاء جديد في برنامجنا كنوز الحكمة. نحن مدعوون في هذا اليوم أيضا حتى نتأمل معا في مقطع جديد من نبوة دانيال، وصلاتي ألا يقف موقفنا من كلمة الله عند حد الدهشة، بل أن يتعداه حتى نأخذ لحياتنا دروسا ثمينة. ما زلنا في الفصل الأول من دانيال، وقد رأينا أن دانيال ورفاقه الثلاثة جعلوا خصيانا عند الملك لأنه كان يختار أفضل أسراه لخدمته، وكان دانيال شابا بارزا، ومما لا شك فيه أنه تفوق على هؤلاء الشباب الذين أجريت لهم اختبارات الذكاء في بلاط نبوخذنصر. كان طعام الملك يشتمل على اللحوم النجسة، وكان رئيس الخصيان يريدهم أن يأكلوا من هذا الطعام، ولكن الفتية الأربعة تمسكوا بإيمانهم بالإله الحقيقي ورفضوا أن يتنجسوا بأطايب الملك ويكسروا شريعة الله. فعلا كان دانيال شخصا متحولا أو متغيرا بتجديد ذهنه، وكانت مشيئة الله هي كل ما يبتغيه في حياته. أصبح دانيال محبوبا ومفضلا عند رئيس الخصيان، وهذا لم يحدث مصادفة، فقد كان الله يعمل لصالح دانيال كما فعل مع يوسف في أرض مصر. لم يرد رئيس الخصيان أن يفرض الطعام على دانيال ورفاقه، لكنه كان يواجه موقفا حرجا، فقد كان يحب دانيال، لكن ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ فطلب دانيال من رئيس الخصيان أن يعطيهم الحبوب والماء فقط، كما قال له إنه في غضون 10 أيام سوف يكون هو ورفاقه في حالة جسمانية جيدة مثل هؤلاء الذين يتناولون تلك اللحوم. إن قرار دانيال برفض تناول الطعام البابلي كان شيئا جعله دانيال في قلبه، فقد بدأ الأمر برمته عزيز المستمع في قلب دانيال، فهو لم يكن رجلا آليا، بل كان إنسانا له قلب نابض، وكانت قناعاته تنبع من صميم قلبه. وينبغي أن يكون هذا هو اختبارنا نحن أيضا، وهكذا فقد وضع دانيال في قلبه أن يطيع شريعة الله المعطى للشعب، وسوف تكون هذه هي شهادة دانيال في بابل. تعال بنا اليوم نواصل تأملاتنا لنرى ماذا حدث مع الفتيان الأربعة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 14 وحتى نهاية الفصل الأول من دانيال.
فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك، فكان رئيس السقاط يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني. أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام، وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذنصر وكلمهم الملك، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فوقفوا أمام الملك وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته، وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك.
كان رئيس الخصيان مترددا في مجاراة دانيال وموافقته على ذلك الاقتراح، لأنه كان قد نشأ في بابل وكان يعتقد بأن هذا الطعام هو الذي يصنع العباقرة، لكن حبه لدانيال جعله يوافق على إعطائه 10 أيام لإجراء ذلك الاختبار. عدد 15، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. لقد نجح النظام الغذائي الذي طبقه دانيال ورفاقه الثلاثة، وهذا يدل على شيء هام. لقد أراد الله من الشعب القديم أن يكونوا مختلفين عن الأمم المحيطة بهم، لكنه لم يعطهم طعاما معينا فقط لكي يجعلهم مختلفين، بل كان هنالك أيضا عنصر صحي في الموضوع. وإن قمنا عزيزي المستمع باتباع النظام الغذائي المذكور في سفر اللاويين فسوف نكون بصحة أفضل من الآخرين الذين يأكلون أي شيء، لكن بإمكاننا أن نأكل ما نشاء، فنحن لم نعد خاضعين للناموس أو الشريعة. وهكذا فقد كانت وصايا الله المتعلقة بالأطعمة ذات مغزى صحي إلى جانب كونها قائمة على أساس تعبدي. عدد 16-17: فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني، أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. كما بارك الله سليمان فقد بارك هؤلاء الفتية العبرانيين الذين كانوا في بلد غريب، وسوف يصبح دانيال رئيس وزراء اثنتين من أعظم إمبراطوريات العالم القديم. وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام، وكان ما يزال يعيش في زمن الإعلان الإلهي حيث كان الله يستخدم الرؤى والأحلام. وعلى الأرجح أن الله لم يعد يحدثنا بتلك الطريقة، بل هو يخاطبنا من خلال كلمته المقدسة. بالنسبة للكثير من الناس فإنه من الأسهل عليهم أن يحلموا بكلمة الله عن أن يدرسوها، فهنالك طلبة يصلون ليلة الامتحان دون أن يدرسوا بما فيه الكفاية، والبعض منهم يضعون الكتاب المقدس تحت وسادتهم معتقدين أن المعلومات الكتابية ستخترق الوسادة وتدخل إلى عقولهم أثناء نومهم، لكن الروح القدس لا يساعد الكسالة. لذلك ينبغي على هؤلاء أن يدرسوا الكتاب المقدس، لأن الله يتحدث إلينا اليوم من خلال كلمته. لكن الله كان يتكلم إلى دانيال بصوت واضح ومسموع، لأنه يكتب الآن واحدا من أسفار الكتاب المقدس. وعلى الرغم مما يقوله النقاد فإن دانيال هو من كتب هذا السفر، فهذا السفر لم يكتب بعد 300 أو 400 سنة من زمن دانيال كما يدعون. عدد 18: وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر. والآن سوف يرى نبوخذ نصر ما إذا كان التدريب الذي تلقاه هؤلاء الفتية هو التدريب الملائم أم لا. لقد كان نبوخذ نصر بارعا في غسل أدمغة الكثيرين، فقد كان يزودهم بالطعام الوفير ويختبرهم، ثم يضع كل شخص في المكان الملائم له، وكان يقوم بذلك بطريقة ودودة، فقد كانت هذه هي طريقته وفلسفته الخاصة في كسب الأصدقاء والتأثير في الناس. عدد 19: وكلمهم الملك فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فوقفوا أمام الملك. لقد تحدث نبوخذ نصر إلى هؤلاء الفتية ثلاثة فوجدهم عباقرة، لهذا فقد أعطاهم مناصب مرموقة في مملكته. عدد 20: وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. كان دانيال صديقي في قمة هؤلاء، وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك. من خلال الآية الأولى وهذه الأخيرة من سفر دانيال الفصل الأول يمكننا عزيز المستمع أن نعرف عمر دانيال الكلي. فقد جاء إلى بابل وهو في 17 من عمره تقريبا، وقد توفي وهو في 90 من العمر تقريبا. وهكذا فقد قضى دانيال سنوات 70 في بابل ومات فيها قبل أن يغادرها الشعب. لكن في حقيقة الأمر لا يخبرنا الكتاب المقدس شيئا عن ذلك. ننتقل الآن إلى الفصل الثاني من دانيال. وصلنا يا صديقي إلى أحد أعظم المقاطع التي تحتوي عليها كلمة الله النبوية، فالتمثال المؤلف من معادن متعددة في الفصل الثاني، والوحوش الأربعة في الفصل السابع، وأسابيع دانيال 70 في الفصل التاسع تشكل العمود الفقري والأضلاع بالنسبة للنبوات الكتابية. فلا يمكن أن يكون لديك هيكل عظمي للنبوات دون هذه المقاطع الكتابية من العهد القديم. إن كل ما قاله الرب يسوع في خطابه على جبل الزيتون عن النبوات كان قائما على سفر دانيال. فقد سأله التلاميذ: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجابهم الرب: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس، إلى آخره. وبالتالي فإن هذا الفصل من كلمة الله هام للغاية. يتساءل الناس جميعا قائلين: ما الذي سيحل بهذا العالم في المستقبل؟ وكيف ستسير الأمور في الوقت الحاضر؟ فهنالك أزمات في كل مكان. سوف تنقضي يا صديقي أزمنة الأمم، فالأمم لم يقوموا بإدارة وتسيير العالم بصورة حسنة. ويمكننا أن نرى بداية هذا في سفر دانيال، وقد اقتربنا الآن أكثر بحيث صار من الأسهل علينا أن نرى نهاية ذلك. لكن كنيسة الرب يسوع المسيح ستغادر هذه الأرض قبل مجيء نهاية الأمم، وحينما تغادر الكنيسة الأرض سوف يأتي المسيح ثانية لكي يملك. يعد هذا الفصل أساسيا لفهم جميع النبوات. لهذا فإن معرفة بعض الآيات من الكتاب المقدس والتمكن من تفسيرها يعد أمرا خطيرا للغاية. فقد بدأت البدع والهرطقات بهذه الطريقة، حيث راح هؤلاء يستخدمون آيات معينة من الكتاب المقدس دون غيرها. إن الأشخاص الذين يشرعون في الترويج لهذه البدع والهرطقات يفهمون التاريخ ويفهمون الطبيعة البشرية أيضا، فهم يدركون حاجة الإنسان إلى عقيدة تشبع ذهنه الطبيعي. والليبرالية أو التحررية والإنجيل الاجتماعي يلائمان الذهن الطبيعي ويروقان له. سئل القديس أغسطينوس الذي كان واحدا من رجال الله العظماء، سئل يوما عن السبب الذي دفعه إلى الاستسلام إلى الهرطقة المانوية في زمانه، وقد أجاب القديس أغسطينوس بأنها كانت تبدو الأكثر كمالا ومعقولية. كذلك قد يكون الأسلوب الفلسفي الذي يستخدمه الكثير من الوعاظ في وقتنا الحاضر هو الأكثر خطورة على كلمة الله، فهؤلاء الوعاظ لا يفكرون في اللجوء إلى كلمة الله باعتبارها الأساس والمرجع الرئيسي، بل هم يريدون أن يقدموا لك تفسير رجل ما من الفلاسفة القدماء مثل أفلاطون. لهذا صديقي فمن المهم أن نعنى بدراسة كلمة الله بأكملها، وبالتالي فإن هذا المقطع بالغ الأهمية لنا. تقول الآية الأولى من الفصل الثاني من دانيال: وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه. ما من شك في أن نبوخذ نصر الذي كان قد علا وارتفع إلى مرتبة عالية جدا قد تعجب من هذه الإمبراطورية العظيمة التي برزت تحت قيادته. وفي الحقيقة إن بابل كانت أول إمبراطورية عالمية عظيمة، وقد فعل نبوخذ نصر شيئا لم يتمكن المصريون القدماء من القيام به، لأن مصر كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي، وكانت أكبر غلطة ارتكبها أي فرعون من فراعنة مصر هو أنه غادر نهر النيل، فلو أنه بقي هناك لكان حظي بالحماية الجيدة، فهنالك صحراء عظيمة من حوله لا يمكن لأي جيش أن يخترقها، وكل ما كان ينبغي عليه القيام به هو حراسة نهر النيل الذي كان يعد المعبر الوحيد إلى مصر. لكن المصريين بدأوا في التوسع، رغم أنهم لم يصبحوا قط ما يمكننا تسميته بالإمبراطورية العظيمة، مع أنه كان لهم تأثيرهم على العالم. أما نبوخذ نصر فقد بدأ كشيخ قبيلة وقام بتوحيد العديد من القبائل، ثم استولى على الإمبراطورية الأشورية ثم على سوريا القديمة وهلم جرة، كما أنه هزم المصريين. ولم يكن اليونانيون ليقدروا على مواجهته، لكنه لم يحاول مهاجمتهم، وفي الحقيقة لم يكن بحاجة لذلك، لأنه كان في الواقع يحكم العالم المعروف آنذاك. وعلى أي حال فقد كان نبوخذ نصر دائم التفكير في كل ما يجري، وكان يدرك أنه يدير إمبراطورية عالمية عظيمة. وفي ذلك الوقت بالتحديد تحدث الله إلى نبوخذ نصر. اضطرب نبوخذ نصر في نومه وراح يتساءل عن مستقبل هذه الإمبراطورية العظيمة التي قام بتأسيسها، فكيف ستكون نهايتها؟ هل تعلم عزيزي المستمع أنه بعد نحو 2500 سنة من تاريخ البشر منذ زمن نبوخذ نصر ما زلنا نتساءل عن ذلك؟ لكن هذا الفصل يجيب عن هذا السؤال. عدد 2، فأمر الملك بأن يستدعى المجوس والسحرة والعرافون والكلدانيون ليخبروا الملك بأحلامه، فأتوا ووقفوا أمام الملك. استدعى نبوخذ نصر جميع الحكماء الذين لديه، وكان هؤلاء قد تلقوا تدريبا مشابها للتدريب الذي تلقاه دانيال ورفاقه. كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء رغم أنهم كانوا وثنيين، وما زال هنالك الكثير من حملات الشهادات العليا في مجتمعاتنا والذين يرفضون الكتاب المقدس. وعلى أي حال لا ينبغي أن نقلل من شأن حكماء بابل، فقد كانوا يتمتعون بقدر عال من التعليم والذكاء. وهكذا صديق المستمع، فقد مثل هؤلاء الحكماء أمام نبوخذ نصر لكي يسمعوا أوامره. عدد 3، فقال لهم الملك: قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. ذكر الملك لهؤلاء الحكماء أنه قد حلم حلما غير عادي، ويبدو بأنه حلم هام للغاية. وكما ترى صديقي، فقد بيّن له الله أن لديه شيئا يقوله له، لكن هذا الرجل الذي يعيش في ظلمة روحية عرف فقط أن هنالك شيئا هاما. عدد 4، فكلم الكلدانيون الملك بالأرامية: عش أيها الملك إلى الأبد، أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. فكلم الكلدانيون الملك بالأرامية: عش أيها الملك. يبدو هذا أسخف شيء يمكنهم قوله، لكنهم كانوا يجاملون الملك بتلك الطريقة: عش أيها الملك إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ هنا يا صديقي أنه عند هذه النقطة من سفر دانيال هناك تحول من العبرية إلى الأرامية. فمن الآية 4 في هذا الفصل وحتى 28 من الفصل السابع من دانيال يستخدم السفر اللغة الأرامية، وقد كانت الأرامية لغة البلاط أو اللغة الدبلوماسية في ذلك الزمان، وقد كانت الأرامية لغة الأمميين أو لغة العالم، وهذا يشبه حال اللغة الفرنسية قبل سنوات. أما في وقتنا الحاضر فقد حلت الإنجليزية محل الفرنسية كاللغة الدبلوماسية. وتعد أهمية هذا التغيير في استخدام اللغة في سفر دانيال أمرا جديرا بالملاحظة، فالله يتحدث الآن إلى العالم وليس إلى الأمة القديمة فقط. فقد تم سبي الأمة إلى بابل، وقام الله بنزع الصولجان من نسل داود ووضعه في أيدي الأمم، وسوف يبقى الحال كذلك إلى أن يستعيد الرب هذه السلطة وهذا الصولجان. وحينما يفعل ذلك فسوف يقوم الرب يسوع بالإمساك بالصولجان، لأن قصد الله الآب هو أن يملك المسيح يسوع. يتعلق الأمر هنا بمملكة عالمية، والفكرة بأن كلمة الله محصورة في إله محلي وبأن الكتاب المقدس محدود الرؤية هي فكرة خاطئة تماما. وإن تفحصنا الأمر بتمعن فسوف نجد بأن الله يفكر في مملكة عالمية. ففي المزمور 89 يقول الله عن العهد الذي أقامه مع داود: أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. ثم يقول أيضا: لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي، مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامي، مثل القمر يثبت إلى الدهر، والشاهد في السماء أمين. وبعبارة أخرى فكأن الله يقول هنا: إذا نظرتم إلى السماء فوجدتم أن الشمس قد اختفت وأن القمر قد غاب في الليل، فعندها ستعلمون أني قد غيرت رأيي وفكري. لكن طالما بإمكانكم رؤية الشمس والقمر في السماء، فهذا يعني أنني سأقيم ملكي على هذه الأرض. نحن نتحدث الآن صديقي عن شيء عالمي وليس عن شيء محلي، وهذا أمر يختص بأول إمبراطورية عظيمة عرفها العالم. واللغة المستخدمة هنا ألا وهي الأرامية هي لغة العالم في ذلك الوقت، ويمكنك أن ترى أن الله يسود على العالم لأنه سيد الكون. فهل نخضع له ونعلنه السيد على حياتنا أيضاً؟